نعم. كنا نقول بارك الله فيكم، الضلال عندما يأتي ذكره في نصوص الكتاب والسنة فإنما يراد به هذا المعنى الذي ذكرناه. هذا يفيدك إذا تدبرته وفهمته حتى تعرف لماذا وصفت البدعة بالضلال عندما يأتي في النصوص الشرعية ويذكر في كلام أهل العلم أن البدعة ضلال وأنها موصوفة بذلك. فهذا تستطيع أن تفهمه فهما جيدا إذا عرفت معنى الضلال. معنى الضلال قد عرفته، ومعنى البدعة قد عرفته، فلا يصعب عليك إذن إن شاء الله تعالى أن تفهم لماذا وصفت البدعة بالضلال. لأن البدعة ماذا يا إخواني؟ تقرب إلى الله بغير إذن منه، والتقرب إلى الله بغير إذن منه وبغير موافقة لمراده سبحانه وتعالى هذا إيش اسمه؟ ضلال، أخطأ الطريق. فمن أراد أن يتقرب إلى الله وقصد أن يوافق مراد الله ولكنه لم يعمل بإذن من الله، الله تعالى لم يأذن له بذلك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين إيش؟ ما لم يأذن به الله. فالله تعالى لم يأذن لك أن تفعل هذا، لم يأذن لك أن تعتقد هذا، فهو إذن إيش؟ ليس موافقا لمراده عز وجل، ليس هذا هو الذي يرضيه، ليس هذا هو الذي يجلب لك الثواب، ليس هذا هو الذي يوافق الصواب. فإذا فعلته على هذه الشاكلة فالأبعد ضال. لماذا يوصف بأنه ضال؟ لأنه أخطأ الطريق. فهذا من دقائق النصوص الشرعية ومن دقائق المعاني البلاغية التي ترد في نصوص الكتاب والسنة. وقول الإمام رحمه الله هو في الحقيقة نص، نص النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرناه: ياكم ومحدثات الإيش؟ ومحدثات الأمور، فإن إيه؟ كل بدعة ضلالة. هذا كلام الإمام رحمه الله، هو في الأصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى هذا التتميم، هذا الأمر الجزئي، هو في الحقيقة منصوص عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة فهي ضلالة. لماذا وصفت بذلك؟ لأن البدعة خطر للطريق، خطر في إصابة مراد الله عز وجل، تقرب إلى الله بغير إذن من الله، وهذا هو الأليق بوصف الضلال. يأتي هنا سؤال: لماذا اعتنى الإمام رحمه الله بذكر هذا التتميم في هذا الموضع أيضا؟ يعني كان يمكن أن يقول وترك البدع وهذا يكفي، لأن البدع بطبيعة الحال ضلالات ولا تترك إلا إذا كانت كذلك، إلا إذا كانت على الأقل محرمة منهيا عنها في دين الله تعالى، ولا بد من هذا. لكن لماذا اعتنى بذكر هذا التتميم والتأكيد ونص على أن البدع كلها مذمومة وضالة؟ لماذا؟ لأن هناك من يستحسن شيئا من البدع، لأن هناك من يستحسن شيئا من البدع، يقول: لا، ليست كل البدع ضلالات، بل هناك بدعة حسنة، هناك بدعة حسنة. طيب، ويستدل على ذلك بالسنة، وربما نزع بدليل من الكتاب يعني بعض المعلومات والأشياء، لكن الدليل الأشهر أنهم يأتون بنص من السنة. يعني هذا يؤكد الكلام الذي ذكرناه، ليست القضية في ماذا؟ في رفع الشعارات. فهم يقولون: لا، البدع منها ما يستحسن، ليست البدع كلها شرا وليست كلها ضلالا، وإنما هناك ما يسمى بالبدع الحسنة. طيب يا جماعة، ما الدليل على هذا الكلام؟ يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى آخره. طيب الحديث فيه إيش؟ من سن سنة، وهم يقولون إيش؟ بدعة حسنة. خلاص، هذا يكفي، ولا تريدون المزيد؟ طيب، لكن ابتداء هذا إيش؟ هذا يكفي. يعني حتى النص نفسه، يعني الله المستعان، النص نفسه ليس فيه إيش؟ ليس فيه هذا المعنى من قريب ولا من بعيد، وهو منافر. يعني مقدمة في رد هذه الشبهة: لا يمكن أن تجتمع السنة والبدعة في دين الله عز وجل إطلاقا، ولا يمكن أن تأتي السنة في النصوص الشرعية ويراد بها البدعة، ولا يمكن أن تأتي البدعة ويراد بها السنة، لأنهما كالتوحيد والشرك، كالإيمان والكفر. فهل يمكن أن يقال أو يستدل مثلا على حسن الكفر والشرك بآية في التوحيد؟ يمكن هذا؟ فالضلال نسأل الله السلامة إذا تمكن من العقول فإنها تصل إلى هذه المتاهات، نسأل الله السلامة والعافية. فالحديث بنصه يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فكيف يحمل على البدعة؟ والسنة منافرة للبدعة، مناقضة لها في دين الله تعالى، لا يمكن أن يراد بإحداهما الأخرى. هذا ابتداء. ثانيا، تمام الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فما أدراكم أن فعلكم سنة حسنة؟ الحديث فيه تقسيم، فيه تقسيم، فيه ذكر لأمرين: لسنة حسنة وسنة سيئة. فالممدوح هو السنة الحسنة. فما أدراكم أيها المخالفون أن فعلكم من السنة الحسنة؟ لعله من السنة السيئة. فصار المعيار إذن هو إيش؟ موافقة الشرع. صار المعيار موافقة الشرع، فكل ما وافق الشرع فهو سنة حسنة، وكل ما خالف الشرع فهو سنة سيئة. والبدعة موافقة ولا مخالفة للشرع؟ فهذا لا يمكن أن يستدل به على تحسين البدعة. ثالثا، سبب الحديث. سبب الحديث، الحديث له سبب، أن يعني اختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة، حث على الصلاة على أناس فقراء، حديث معروف في صحيح مسلم. فقام رجل من المسلمين بصدقة كبيرة بكوم أو كومين من طعام أو ثياب وضعهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تسابقوا أو بادروا بالصدقات، يعني فعلوا مثله، فكان هو قدوة لمن؟ قدوة لغيره. طيب، الصدقة هذه سنة ولا بدعة؟ يعني من أعظم الأعمال، من أفضل الأعمال، من أفضل السنن. السنن يعني ليش؟ مستحبات. طيب، يعني من السنة من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصدقة ما هو فرض، خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. ودي فرض ولا سنة؟ طيب، فالصدقة سنة ولا بدعة؟ سنة ولا شك. فهذا الرجل رضي الله تعالى عنه بادر بعمل هو من السنة، هو من دين الله تعالى، فاقتدى به الناس. فهذا يفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم سنة إيه؟ حسنة، أن المراد من فعل أمرا هو من دين الله فاقتدى به الناس. فهذا هو المقصود بالسنة الحسنة، ليس المقصود به شيئا آخر. جواب رابع، وهو مهم جدا، وكثيرا ما يدندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذا الكلام في الحقيقة قضية استحسان البدع استدراك مباشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عظيم. كيف يكون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل أقوى صيغ العموم. هذا مر معنا في الأصول، صحيح ولا لا؟ كل أقوى صيغ العموم، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، يعني ما أتى بصيغة تفيد العموم بمعنى إيش؟ بمعنى أقل، ولكنه أتى في هذا المقام بأقوى صيغ العموم. فكأن الذي يستحسن شيئا من البدع يقول: لا يا رسول الله، ليس كل بدعة ضلال. واضح؟ فهذا عموم قوي محفوظ شامل، لم ينسخ منه شيء، لم يخصص منه شيء، لم يستثنى منه شيء، عموم من أقوى العمومات الواردة في الشريعة على الإطلاق، ذم البدع كلها من غير استثناء. فعندما يقال من البدع شيء حسن، عندما يقال إن هناك بدعة حسنة، فهذا استدراك مباشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخصيص لعموم من العمومات القطعية في دين الإسلام، من أقوى العمومات ومن أشدها قطعية في دين الإسلام. تمام. وكيف يظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بهذه الصيغة من العموم وفيه ما يستحسن؟ هذا مما يتعارض مع بلاغته صلى الله عليه وسلم ومع حكمته في تبليغ الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي من الله. تمام. فكل هذا بارك الله فيكم رد على هذه الضلالة التي يقال فيها إن من البدع إيش ما يستحسن. وأيضا من الفائدة في هذا مما يناسب أن يعرف إن شاء الله أن هناك من يتكلم بالسنة الحسنة ويريد أمرا هو مما يسمى بالمصالح المرسلة، والتفصيل ليس هنا إن شاء الله تعالى إذا وصلنا إليه في محله في موطنه في علم آخر إن شاء الله. فهناك من يتكلم بالسنة الحسنة ويريد معنى يدخل تحت المصالح المرسلة ككتب العلم، كتب العلم، تأليف المؤلفات، تصنيفها، بناء المدارس العلمية، ما أشبه ذلك، يقول هذا من السنة الحسنة. أقول لا، هذا غلط. نحن لا ننازعك في المعنى، المعنى صحيح بمعنى أن هذا أمر مشروع، هذا أمر من الدين أو لا يتعارض مع الدين، وإنما لا يصح أن تسميه بالإيش؟ بالبدعة الحسنة. وإن سميناه بدعة فعلى المعنى الإيش؟ اللغوي لا على المعنى الشرعي، ولا نريد أن نتوسع في هذه الوقت. لو سميناه بدعة فعلى المعنى اللغوي لا على المعنى الإيش؟ الشرعي، بمعنى أنه شيء جديد لم يكن موجودا من قبل، لم يكن موجودا من قبل، لكن هو موافق للدين أم مخالف؟ هو موافق للدين أو ليس مخالفا له، فهو إذا مشروع لا ينهى عنه ولا يحذر منه، ولا يصح أن نسميه بالبدعة الحسنة، لأن لفظ البدع من الناحية الشرعية، وهذا هو المقام، نحن لسنا نتكلم في بدع دنيوية، لسنا نتكلم في سيارات ولا طائرات ولا كذا ولا كذا، نحن نتكلم في أمر شرعي. فالبدعة بالمعنى الشرعي لا تكون إلا مذمومة، ولم تأتي في نصوص الكتاب والسنة إلا مذمومة، ولم تعرف في لسان الصحابة ولا منهجهم إلا مذمومة، فلا يصح إطلاقا أن يقال هناك بدعة حسنة حتى وإن أطلقت على أشياء صحيحة، حتى وإن أطلقت على أشياء الأصح أن يقال في تسميتها مصالح مرسلة. أكتفي بهذا القدر.